وحول المسيرات المؤيدة لفلسطين في اليمن. تابعوا هذا التقرير.
لا تتوقف الجماهير اليمنية عن الخروج أسبوعيا طالما العدوان والحصار مستمر على غزة واليمن وكل الأمة، بل يزداد الغضب في هذه الساحات بصنعاء ومختلف المناطق كلما تمادى العدو أو ارتكب مزيدا من المجازر لإجبارهم على التراجع عن هذا الموقف، وآخرها جريمة حي التحرير بصنعاء وجريمة الجوف التي كانت آخر إحصائياتها الرسمية 46 شهيدا وأكثر من 150 جريحا.
أنا على مسيرة الشهداء وعلى دربهم ماضون خط الشهادة والنصر.
أقول للعدو الصهيوني بأن هذه الجرائم التي ارتكبها خلال الأيام السابقة لن تثنينا عن هذا الموقف، بل ستزيدنا إصرارا وصمودا على المواصلة وعلى إيلامه بأشد العمليات من قبل القوات المسلحة.
أننا كما قال السيد المولى سنضربكم في أماكن حساسة جدا جدا، نصرة لإخواننا في غزة ونصرة لما حصل اليوم في يمننا العزيز من ضرب في الأماكن السكنية والعامة، ونقول لكم أننا مقتدون في جهادنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
الغضب والمواقف الشعبية الصارمة في اليمن لا يقتصر على ميدان السبعين في العاصمة، بل يشمل كل محافظة كالعادة بلا ملل، من صعدة شمالا إلى تعز وإب جنوبا، والحديدة وحجة غربا، وذمار والبيضاء شرقا، وريمة وعمران، وبقية المناطق المختلفة التي تحمل دماء الضحايا مسؤولية إضافية ودافعا جديدا يجعلهم يشعرون بما يشعره أهالي غزة كل يوم وليلة، ويقاسمونهم الوجع والموقف، فيصبحون أكثر تصميما على الاستمرار ودعوة للقوات اليمنية لتنفيذ أي خيارات رادعة للكيان الصهيوني.
مع لبنان، مع سوريا، مع إيران الإسلامية، مع قطر ضد الهمجية، مع كل الدول العربية.
كل الهتافات واللافتات المرفوعة والمقابلات المسموعة والخطابات الرسمية في هذه الساحة وغيرها تشكل خارطة اليمن الذي لا ينكسر بالقوة ولا يتراجع بالتضحية ولا يتأثر بالتخويف.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إعلانا يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا نحو ما يعرف بحل الدولتين، وحصل مشروع القرار على تأييد 142 صوت ومعارضة 10 أصوات من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والأرجنتين. وندد الإعلان بهجمات الاحتلال على المدنيين والبنى التحتية في مدينة غزة وبسياسة الاحتلال في تجويع ومحاصرة سكان القطاع، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب فورا. يأتي ذلك قبل أيام على القمة التي سترأسها باريس والرياض في 22 من الشهر الجاري بالأمم المتحدة. استدعت مدريد القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها احتجاج عن التصريحات الأخيرة للرئيس وزراء الكيان نتنياهو ووصفتها بالكاذبة والمسيئة. وكان نتنياهو شن هجوما حادا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، زاعما أنه يوجه تهديدا بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية، وذلك في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية حرب الإبادة والتجويع بغزة. في سياق متصل، استدعت أبوظبي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على العدوان الأخير الذي استهدف وفد حركة حماس في الدوحة. ودانت الإمارات تصريحات نتنياهو بعد مطالبته قطر بطرد قادة حماس من أراضيها أو محاكمتهم ووصفتها بالعدوانية. أصيب مستوطنان أحدهما بجروح خطرة إثر عملية طعن وقعت في كيبوت تسوفا في القدس المحتلة. وذكر الإعلام العبري أن العملية وقعت داخل أحد الفنادق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من شعفاط يشتبه بتنفيذه العملية وانتشرت في الموقع بكثافة. بدورها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم العدو الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مضيفة أنها تشكل ضربة جديدة للمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف المقاومة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 60 مدنيا أثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات أثر استهداف جنود الكيان طالبي المساعدات شمال القطاع، مشيرا إلى قصف طيران الاحتلال مجموعة مدنيين بحي الزيتون في مدينة غزة وشقة سكنية بحي الشيخ رضوان. إلى ذلك ارتقى عدد من الشهداء أثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خان يونس جنوب القطاع، فيما شن الاحتلال عدة غارات على حي الكتيبة ومحيطه بالمنطقة نفسها. أكدت سرايا القدس إيقاعها قوات الاحتلال بكمين وتفجيرها عبوات ناسفة معدة مسبقا عند مدخل مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. وأفادت أسترايا بوقوع إصابات في صفوف الاحتلال خلال الكمين، مشيرة إلى مواصلتها التصدي لوحدات الكيان وفق متطلبات الميدان. وفي جنين قالت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع الآليات العسكرية لجيش الكيان في حقل من النيران، محققين إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن القانون الذي أقره المجلس هو الذي يحدد التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد تستدعي سفير الاحتلال، لديها احتجاج على تصريحات رئيس وزراء الكيان نتنياهو. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدا. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، والتحية نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي،
آملين أيها الأحبة أن تجمعوا بين الفائدة والمتعة وتتزودوا من الحكمة والموعظة الحسنة. رافقونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأعزاء، من الحكايات الجميلة المنقولة في الأدب الفارسي هي حكايات لقمان الحكيم، ومنها جاء أن لقمان كان رجلا نحيفا فيه سمرة شديدة ولم يكن ذا حظ وفير من الجمال، ولم يكن أحد من أسرته وأقاربه معروفا، وكانت أسرته فقيرة وتعمل من أجل قوتها، ولا نعلم على وجه التحديد في أي عصر كان يعيش، ولكن البعض ذكروا أن لقمان كان معاصرا للنبي داود عليه السلام.
ورغم أن لقمان لم يكن يتمتع بالوسامة من الناحية الظاهرية، ولكنه كان يتمتع بالفضائل والملكات الأخلاقية، وكان ذكيا ومؤدبا منذ طفولته، وكان يتجنب كل فعل قبيح، ولم يسمع أبدا لوما من أحد. كان لقمان يفكر بشكل صحيح، وكان يستنتج من كل حادثة ويعتبر منها ويتعلم الموعظة والحكمة. ومنذ أن كان يلعب مع الأطفال كان يميل إلى الإنصاف والعدل، وكان الجميع يحبونه، وكان ينجز عمله متقنا إياه على أفضل وجه، وكان كلامه موزونا ومستحسنا.
أمضى لقمان في شبابه وكما كان حال الفقراء في زمانه مدة من عمره في العبودية والرق، وقد قيل إن لقمان كان يخدم في تلك الفترة في بيت أحد الوجهاء والأثرياء، وبعد فترة تجلى سلوكه الحسن مثل الأدب والوقار والطيبة والفضل والصفات الأخرى، حتى عتق به سيده وقال للجميع: لقمان ليس غلاما، بل هو شاب حر وعالم وحكيم. ومنذ ذلك الحين اشتهر لقمان في مدينته يوما بعد آخر، وكان الناس يتناقلون مواعظه وأقواله وحكمه.
أجل أيها الكرام، وبعد أن ذاع صيت لقمان أسره قطاع الطرق ذات مرة وحملوه إلى مدينة غريبة وباعوه للأثرياء كما يباع الغلمان، ولكن لقمان لم يكشف عن هويته لا لقطاع الطرق ولا لأسياده. وأما سيده فقد سخره في عمل الطوب، ولم يشك لقمان من صعوبة عمله ولو لمرة واحدة، بل إنه كان يعمل أفضل من العمال الآخرين. وأدرك صاحب العمل شيئا فشيئا طيبة لقمان واجتهاده ورحمته، فأكرمه وأعزه. وفي ذات يوم وصلت مجموعة من أبناء مدينة لقمان إلى ذلك المكان، وتعجبوا حينما وقعت أعينهم على لقمان، وأخبروا الرجل الثري بأنه لقمان وأنه من علماء الدهر وحكمائه.
وكان الرجل الثري قد سمع بشهرة لقمان فخجل مما حدث، واعتذر من لقمان ومنحه الكثير من المال واعتقه وقال: لماذا لم تكشف عن نفسك قبل هذا؟ فأجاب لقمان: لقد ظلمني قطاع الطرق لأنهم كانوا يعلمون أنني حر ولم يكن لهم أن يأسروني ويبيعوني على أني غلام. فأسر الرجل الحر ظلم سواء كان لقمان أم شخصا بريئا آخر، والظالم لا يعرف قدر الحكمة، ولكنك اشتريتني بعد ذلك كي تستغلني وأعمل لك، ولم يكن في مدينتكم قانون يعطيني الحق، وكنت أعلم أن قدري سيعرف فيما بعد، فلازمت الصبر لأن الصبر من حكمة الإنسان ومعرفته. والأمر الآخر أنني كان علي أن أعمل على أي حال، فكنت أعمل هنا، فعلي أن أعيش فكنت أعيش هنا، وكنت أعلم أن علي أن أكون صالحا فكنت صالحا هنا. فإن كان عملي شاقا فإنه جعلني أعرف قدر العافية بشكل أفضل، وأن أحسن التعامل أكثر من الغلمان في مدينتي كي أدرك أكثر آلام المساكين والجائعين.
مستمعين الأفاضل، فتحير الرجل من الكلام الحكيم للقمان، ثم واصل لقمان كلامه قائلا: لقد كنت غلامك ولكني لم أكن مذنبا، كنت أتحمل المشقة ولكني كنت أتلقى الموعظة والعبرة، لم أكن أنطق كلاما لا يصدقه أحد، ولم أمدح نفسي كي لا يعاديني أحد، وقد دخلت مدينتكم وكنت غريبا مجهولا، وها أنا الآن لي بينكم أصدقاء يذكرونني بالخير. لقد انتفع قطاع الطرق من وجودي، وانتفعت أنت من عملي، وعرفت لقمان كما كان لا كما يدعي، وأنا الآن أحمد ربي لأنك أنت أيضا راض عني، وأنا أيضا سأعود إلى مدينتي وأنا أكثر سرورا وشعورا بالفخر. فإن كنت قد كشفت عن نفسي في اليوم الأول فإن ذلك لا يخرج عن حالتين، فإما أنك لم تكن تصدق وفي هذه الحالة سيزداد خجلك، أو تصدق فتعتقني ولم تكن بعض من هذه الفوائد لتحصل. فقال الرجل الثري: أحسنت أيها الحكيم، فأنت تمتلك لونا أسود وقلبا مضيئا كالشمس. إن كلامك لا يشبه كلام الأنبياء والأصفياء.
وفي هذه الأثناء تذكر ذلك الرجل اليوم الذي كان أمر فيه لقمان بأن يكرم ويقري ضيفه كما ينبغي، وكان قد قال له: أيها الغلام، لدي اليوم ضيف عزيز، فامضي واذبح خروفا واشوي أفضل أعضائه واجلبه لي.
فما كان من لقمان إلا أن ذبح الخروف وشوى لسانه وجاء به ووضعه على المائدة. وفي يوم آخر أمر لقمان قائلا: يا غلام، لدي اليوم ضيف هو عدوي، فامضي واذبح خروفا واشوي أسوأ أعضائه وجئني به. فمضى لقمان وجاء مرة أخرى بقلب الخروف ولسانه. فقال الرجل للقمان: أخبرني قبل ذهابك، ما حكمة ما فعلته يا لقمان؟ فحينما أمرتك بأن تأتي لي بأفضل غذاء جلبت لي اللسان، وفي يوم آخر طلبت منك أن تأتي لي بأسوأه فجلبت لي قلب الخروف ولسانه مرة أخرى وشويتهما وأتيت بهما للضيف. فأجاب لقمان:
نعم، لفعلت ذلك لأن القلب أفضل الأشياء بنيته الطيبة، واللسان أفضل الأشياء بالقول الطيب، أما القلب فهو أسوأ الأشياء بالنية السيئة، والقلب أسوأها بالقول القبيح. فاندهش الرجل الغني من هذا الجواب، وقال: إن هذا الكلام نابع من نبع حكمتك ومعرفتك، أنت حقا رجل زاهد وحكيم. وحينئذ أرسل لقمان إلى مدينته معززا مكرما.
نعم أيها الأحبة، إن اللسان هذا العضو الصغير يمكنه أن يكون أساس سعادة الإنسان أو شقائه، وقد يكون الصمت أفضل من آلاف الكلمات التي لا طائل من ورائها.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم القصص والحكايات في الأدب الفارسي، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم،
وإلى الملتقى بإذن الله تعالى عند المزيد من الحكايات. حتى ذلك الوقت،
يا قلب إنك جاهل.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. مشكلة جرذان البعث ويتام ابن العوجة مع سلاح الحشد الشعبي المقدس وكل فصائله المقاومة هو أنه هذا السلاح الخارج عن السيطرة الأمريكية صاير أكبر حجر عثرة أمام الطموحات الصهيو أمريكية بالعراق. وهاي مو بس بالعراق، لا هاي مشكلة كل أذناب المد الانبطاحي التطبيعي بالمنطقة مع كل سلاح كل جبهات المقاومة بالمنطقة كلها. بمجرد سقوط سوريا وتوغل جيش العدو الصهيوني بالجنوب السوري ورفع نتنياهو نبرة التوسعية وكلام عن ما يسمى بإسرائيل الكبرى ومهمته السماوية، ارتفعت أصوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح فصائل المقاومة من لبنان إلى العراق إلى غزة، وازدادت الضربات والاعتداءات على اليمن وأبطال أنصار الله، لأن الحرب الدينية اللي بدتها الصهيونية العالمية من أيام بوش الإبن بال2003 على العراق اتوسعت على مستوى المنطقة، وكان سلاح المقاومة هو الكابح إلها ويحقق عليها الانتصارات. بملحمة الطوفان الأقصى سجل عليهم هذا السلاح نصر استراتيجي، كسر كل الأساطير صنعوها الدلوعتهم اللي يسموها إسرائيل خلال كل 77 سنة الماضية، بعد لا الدولة الأقوى بالمنطقة ولا الجيش الذي لا يقهر.
من عندي أخذ حذر، أنا معنى الخطر، ما همي أي حذر، هاي الرسالة، الموت عندي نصر، عندي ساعة صفر، مش ما يمشي العمر، هاي الرسالة. من مبدأ حسين عشقنا هالقضية، والموقف يعيش عقيدة نص هوية، بالراية وننتظر بالقائم ننتصر، بالمبدأ نفتخر والموت هي.
ميزة سلاح المقاومة المهمة والاستراتيجية أنه التسلح به ما محدود من حيث المستوى والنوعية، ما دامك تريد تحارب الكيان الصهيوني والإرهاب والدافع عن سيادة بلدك شيل وخذ، وهذا اللي صار ويا العراق وحشد المقدس سنة 2014 من فتحة الجمهورية الإسلامية في إيران كل مخازن سلاحها للقوات المسلحة العراقية. إيران قدمت للعراق كل ما طلب من أسلحة موجودة عندها، وحتى أخذت السلاح من إيد جيشها وقواتها المسلحة وقدمتها للعراق، وهاي بشهادة الحجي أبو مهدي المهندس نفسه رحمة الله عليه والكثير من المسؤولين العراقيين. هاي أولا. وثانيا، سلاح المقاومة من تسلح به فصائل المقاومة تمنح معاه التقنية وقدرة التسلح والاكتفاء الذاتي بصناعة هذا السلاح وتطويره. كل فصائل المقاومة المتسلحة بسلاح المقاومة هي تطور سلاحها النوعي من صواريخ ومسيرات بنفسها وبقدراتها الذاتية. حماس هي اللي تصنع صواريخها وقذائف ياسين 5 الذالة دبابات المركبة الإسرائيلية. حزب الله لبنان هاليوم بقدراته الذاتية استعاد كل قدرات الاستراتيجية وصار عنده أسلحة لو استخدمها تقلب موازين القوى ويا العدو الصهيوني بقدرات ذاتية وسواعد لبنانية. واليمن العظيم العزيز السعيد ببطاله يوميا يفاجئ العالم والدنيا كلها بنوعية صواريخ بالستية فرض صوت تسلب النوم من عيون الصهاينة المجرمين، ويوميا حارك تل أبيب ومدن الكيان بصواريخ يمنية الصنع، والعراق كذلك عنده من سلاح المقاومة كل ما يحتاجه لحرب المحتل الأمريكي إذا اقتضت الضرورة. واستهداف عمق الكيان الصهيوني في حال اختارت فصائل المقاومة العراقية وقيادتها دخول المعركة مع الكيان العدو بشكل مباشر. وشفنا صاروخ الأرقب الكروز العراقي، وقبله من مسيرات مصنعة بسواعد عراقية. هذا على المستوى الفني. أما على المستوى السياسي فأولا التسلح بسلاح المقاومة ما مختص لا بمذهب ولا طائفة ولا حتى دين. ما دامك تحارب الكيان الصهيوني وضد التطبيع وتريد الصون أرضك وعرضك وسيادة بلدك، فإلك سلاح المقاومة مهما كان انتمائك الديني، مسلم، مسيحي، شيعي، سني، درزي، كردي، تركماني، مخازن هذا السلاح مفتوحة إلك. وثانيا هذا السلاح بعيد كل البعد عن كل الإملاءات السياسية. كل فصيل مقاوم هو اللي يقرر بنفسه بكامل حريته وحسب مقتضيات ظروفه وضرورات ساحته، إلى كامل الاستقلال والسيادة في القرار اللي يتخذه. طبعا سلاح المقاومة ما كان ممكن أن يكون إلى كل هالفاعلية الأسطورية اللي شفناها بكل جبهات المقاومة لولا الروح المعنوية القتالية العالية اللي يتمتع بيها المجاهدين المقاومين واستعدادهم للشهادة.
لا توصل أنا تمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور على الموجة يا عزمك، عيون السواتير قبرك بيدي حافير واهس عندي صاير دنق من أكل.
من بعد سقوط سوريا وانبطاحات النظام السوري الجديد أمام التوسع والتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، خلى العدو الصهيوني يصعد من نبرة توحشه وأساليبه الإجرامية، وصار الحكي بالمكشوف ومن دون أقنعة. توماس براك المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ولبنان صار يحكي بكل وضوح أنه الإسرائيلي إلى حق أن يكون وين ما يعجبه وأن يحارب كيف ما يعجبه للدفاع عن نفسه. وبعد سقطة حدود سايس بيكو هاليوم أمريكا غيرت اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهذا الحكي المن يخوف؟ يخوف الخانعين والمطبعين من حكومات وأنظمة إلى جرذان يتأملون أنه الأمريكي يمكنهم من الحكم. ولهذا البعث المسكين بعد ما مستلم فضح روحه. اسمع عمر عبد الستار بوق البعث والإرهاب شي يقول.
احنا المجلس الوطني الذي يقبل بالتطبيع مع إسرائيل.
ايه، لأن الكيان الصهيوني هو بوابتهم للحكم. ولهذا تشوفه بعد ما مستلم طبع، بعد ما مستلم مفاتيح الحكم سلمه لأمريكا واللي يسموها إسرائيل. كل شي صار بالمكشوف ومن دون أقنعة، وهاي كل الزينة. ليكشفون حقيقتهم للناس، وتخلي كل جبهات المقاومة وكل حواضن المقاومة بالعراق ولبنان وفلسطين واليمن تصمد أمام كل الصعاب والتحديات، وتتمسك بسلاح المقاومة لأن هو الضمان لحفظ أرضها وكرامتها ومستقبلها. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم أطيب التحيات، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، عن مفيد الدين الطوسي في المجالس بإسناده إلى الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر: ثم انظر ركوعك وسجودك، فإن رسول الله كان أتم الصلاة وأخفهم عملا فيها.
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: إذا دخل الوقت أعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. وجاء في أسرار الصلاة للشهيد الثاني: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه ويترقب دخوله، ويقول لبلال مؤذنه: أرحنا يا بلال. وجاء في المكارم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل قرة عيني في الصلاة والصوم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إن الله تعالى جعل قرة عيني في الصلاة وحببها إلي كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، فإن الجائع إذا أكل الطعام شبع، وإذا شرب الماء روية، وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته.
وجاء في كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة يربد وجهه خوفا من الله تعالى. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى. وفي علل الشرائع بإسناده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وجاء في مجموعة والرام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع صوت الصبي يبكي وهو في الصلاة فيخفف الصلاة فتصير إليه أمه.
أيها الإخوة والأخوات، روى أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، وكان من أدعية رحمة رب العالمين: اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وعافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين. وجاء في مجمع البيان: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. وفي درر اللآلئ لابن جمهور جاء في حديث أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة من الصلوات داوم عليها.
وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، إلى أن قال: وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به.
وفي تحف العقول مستمع الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا. وفي كشف الغمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح الهابة، يعطي فلا يبخل ويمنح فلا يمنع. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، تابعونا.
مستمعينا الكرام، جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. وفي مجمع البيان في تفسير سورة التين عن مقاتل قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ختم السورة قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.
وفي الدر المنثور كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك اللهم وبلى. وفي مجمع البيان في تفسير الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. نعم مستمعينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل الموسيقي.
مستمعينا الأفاضل، وفي مجمع البيان أيضا في ذيل سورة الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف عند آخر كل آية من هذه السورة. روي عن الشيخ أبي الفتوح: كان صلى الله عليه وآله لا يرقد حتى يقرأ المسبحات ويقول: في هذه السور آية هي أفضل من 1000 آية. قالوا: وما المسبحات؟ قال: سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وجاء في درر اللآلئ عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم التنزيل.
وفي مجمع البيان مستمع الكريم روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام. وروي عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وروي أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لكم والسلام عليكم.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي
وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
خاطر كالأغصان، وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى، وبكم سأظل أفنى، وبكم سأظل.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يقرأه على مسامعكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن قانون المجلس يحدد أطر التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد وأبو ظبي تستدعيان سفيري الاحتلال لديهما احتجاجا على تصريحات لنتنياهو والعدوان الأخير على الدوحة. ووزارة الصحة بغزة تعلن تخطي حصيلة الشهداء الكلية عتبة 64,700. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي على أن القانون الذي أقره المجلس هو الذي يحدد التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي أكد أن القانون الذي أقره المجلس ينص على أن التعامل مع الوكالة الدولية يتم عبر مبدأين، هما ضمان احترام السيادة الإيرانية وأراضي البلاد وحماية علمائها، والثاني احترام كامل حقوق إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي خاصة تخصيب اليورانيوم. وأضاف عزيزي أن مجلس الشورى سيتابع باستمرار عملية إبرام الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات مع الوكالة الدولية. أعلنت طهران استمرار المفاوضات مع تركيا الأوروبية، موضحا أنها تجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى اتفاق طهران وموسكو وبكين على أن الدول الأوروبية الثلاث لا يحق لها تفعيل آلية الزناد، مضيفا أن شروط تركيا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية لا يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. في سياق متصل، توقع الباحث